الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما ما يحارب من يسمون زورا بالقرآنيين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس خوفا على الدين طبعا، فكيف يخاف على الدين من يرد كلام رسول الله؟ ولكن هذا لهوى في نفوسهم، فهم يريدون تحريف معاني القرآن وتفسيره تفسيرا يتناسب مع أهوائهم وتوجهاتهم، ولن يستطيعوا فعل ذلك أبدا مع وجود السنة، لأن السنة كالدرع الحامي للقرآن ولمعاني القرآن، ولذلك يحاولون بكل الطرق إسقاطها ليخلو لهم الجو، وهذا ما نراه ونسمعه في هذه الحلقة.
لماذا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أخرجوا أنفسكم. طبعا الكافر حينما الملائكة الكرام يريدون نزع النفس منه، النفس تكون متشبثة جدا بالجسم، لا تريد المغادرة، فيضربون وجوههم وأدبارهم فقط بشكل مؤقت لكي أخرجوا أنفسكم فقط، وليس عذاب قبر. يعني مثل إنسان يأكل وغص بالطعام فنضربه على كتفه من أجل إخراج اللقمة التي غص بها. إذن عملية الضرب هذه فقط وجوههم وأدبارهم. لماذا؟ أخرجوا أنفسكم ولا تتركوها متشبثة وليس لها علاقة في عذاب القبر، لأن هذا يحدث قبل القبر.
وكما نرى هو يتكلم عن قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. التفسير الصحيح للآية أن الملائكة يفعلون ذلك تعذيبا وتنكيلا بهؤلاء لمخالفتهم لأوامر الله عز وجل ولمخالفتهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبشيرا لهم بما هم مقبلون عليه من العذاب. ولكن الأستاذ له تفسير آخر، أقل ما يقال عليه أنه مضحك، وهذا ليس إساءة للشخص المتحدث والله، ولكن وصفا لكلامه، وستعلمون معنى مضحك عندما أوضح لكم مقصود الأستاذ. يقول أن الملائكة حينما يأتون لقبض روح العاصي أو المشرك تتفرق الروح في الجسد ولا تريد الخروج. وبالمناسبة فقوله تتفرق روحه في جسده علمها من السنة التي ينكرها، فالنبي هو الذي أخبرنا أنه عند قبض المشرك تتفرق روحه في جسده، والحديث رواه أحمد في مسنده. فكما نرى هذا الذي ينكر عذاب القبر الوارد في السنة يفسر القرآن بالسنة، وإن قال لم أعلمها من السنة فنقول له: من أين علمتها؟ من أين علمتها؟ فهذا أمر غيبي لم يرد في القرآن. المهم يقول أن روح المشرك تتفرق في جسده عند قبض روحه، فتضربهم الملائكة على أدبارهم لتخرج الروح. يعني أن الملائكة تعامل المشرك هذا كعلبة عصير الطماطم أعزكم الله إذا علق بها بعض العصير، فتضربها من أسفل ليخرج ما فيها. بالله عليكم، هل هذا تفسير يقبله عقل؟ ولكنه قبله عقل منكر السنة، يردون السنة من أجل هذا الكلام. ولكن إذا تفرقت الروح في الجسد وتفرقت روح المشرك في الجسد أو العاصي، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي رواه أحمد في مسنده أن الملك ينتزعها انتزاعا كما ينزع الشوك من الصوف المبلول، فعليه أن يتعلم السنة وأن يأخذ بالسنة ليستطيع تفسير القرآن الكريم كما رأيتم.
النار يعرضون. يا أخي فعلا النار يعرضون، لكن افهم ماذا يعني يعرضون. إنسان إذا قدم مثلا فيزا إلى دخول إلى دولة أخرى، طبعا هو جالس ببيته يعيش حياته الطبيعية، لكن هو يعرض على الدولة الأخرى، هل توافق تعطيه الفيزا أو لا تعطيه الفيزا؟ إذن هو يعرض على الدولة الأخرى، لكن هو يعيش حياته الطبيعية. فحاليا حتى أصحاب الجنة جعلكم الله جميعا منها يعرضون على الجنة، وأصحاب النار يعرضون على النار. يعني على سبيل المثال، حينما امرأة فرعون رضي الله عنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فهي عرضت على الجنة. فحين إنشاء القصر لها في الجنة، إذن هي عرضت على الجنة، والله سبحانه وتعالى أمر الملائكة الكرام ببناء قصر لها، وقالهم هذا القصر إلى امرأة فرعون. إذن امرأة فرعون عرضت على الجنة. الصحابة الكرام العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم جميعا، أيضا عرضوا على الجنة حينما بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة.
أولا، هي النار بضم الراء وليست النار بفتح الراء. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المقصود بها كما قال أهل التفسير أن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، وكما هو واضح للجميع، لم يستطع أن يقول أن هذا العرض على النار يكون يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أنهم يعرضون عليها غدوا وعشية، وليس في يوم القيامة غدو أو عشي، وليس فيه صباح أو مساء، وهذا يكون في الدنيا وفقط. فلما عجز عن القول بأن هذا يكون يوم القيامة لجأ لهذا التفسير الذي أقل ما يقال عنه أنه تفسير ساذج، ومرة أخرى هذا وصف الكلام وليس وصفا للشخص، فقال أن العرض على النار كعرض نفسه على دولة أخرى ليأخذ الفيزا منها ليدخلها. والفرق واضح أن هؤلاء أصلا من أهل النار ويعلمون أنهم سيدخلونها، أما الذي يعرض نفسه على الدولة الأخرى فلا يعلم هل سيدخلها أم لا، ولذلك يعرض نفسه عليها. أما المسموح له بالدخول فلا يحتاج أن يعرض نفسه، أما النار فليس في استطاعتها القبول أو الرفض لأن الأمر كله لله، فلماذا يؤخذ رأيها في الدخول وعدمه؟ فلماذا يؤخذ رأيها في الدخول وعدمه كما تقول؟ فهذا تشبيه بعيد وقياس باطل. ثالثا، أنك عندما تعرض نفسك على دول أخرى لأخذ الفيزا تعرض أوراقك، فهل يعرض أهل النار أوراقهم على الزبانية قبل الدخول؟ سبحان الله، فالعرض لأخذ الفيزا مختلف تماما عن العرض على النار. فعندما أقول عرضت اللحم على النار مختلف عن قولي عرضت اللحم في المحل، فعرض اللحم على النار يكون لإنضاجها، أما عرضها في المحل يكون لبيعها، مع أن الاثنين عرض ولكن هذا العرض مختلف عن ذاك. ومع كل هذه التناقضات يكون التفسير الصحيح أن أهل النار يعرضون على النار في القبر تعذيبا لهم، وهذا يثبت عذاب القبر، وقد أسهبنا في هذا الرد ولكنه كان يحتاج للتوضيح. وفي هذا المنشور يقول أستاذ إسلام: إذا سألت صاحب العمامة، وها أنا صاحب العمامة التي هي شرف لكل من لبسها ووضعت على رأسه، وصاحب العمامة الذي تريد سيجيبك، يقول: كيف يخبر النبي وحده دون القرآن عن الغيب وعلامات الساعة؟ نقول لك أن كلام النبي وحي من الله وليس من عند نفسه، وقد أخبرنا القرآن أن الله قد يطلع أنبياءه على بعض الغيبيات، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن قد يظهره لبعض رسله. بل قص علينا القرآن أن بعض الرسل أخبروا بأمور غيبية كتبشير عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبني إسرائيل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكما نرى قد أخبرهم عيسى بأمر غيبي سيحدث بعد ذلك بمئات السنين، فما العجيب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية ليست في القرآن، مع أن الله أخبرنا أنه يطلع رسله على الغيب، فما وجه اعتراضه؟ وهل يعترض على كلام الله الذي ذكرناه؟ ونكمل باقي المنشور في اللقاء القادم حتى لا نطيل عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.